وقال قتادة في قوله تعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية، ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله تعالى. هذا من تفسير قتادة عليه رحمة الله، يعني أنه كلما كان أبعد كان أكثر تعبا، وكلما كان أشد تعبا كان أعظم لأجره. خيرا، هذا يدلك على أنه لا يمنع أن يكون الرجل صالحا وغنيا في نفس الوقت، ولا يمنع أن يكون الرجل أميرا أو رئيسا أو وزيرا وهو صالح أيضا. فكم من الناس في نظره ألا يصلح للمال إلا من كان يكذب ويغش ويخدع ويحلف صدقا وكذبا، ولا يصلح أن يكون ذا منصب إلا إذا كان ظلوما غشوما. فها هم الفضلاء كالخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من الخلفاء والأمراء والملوك، وصلوا إلى ترك تلك المراتب العلية وهم صالحون، ما احتاجوا إلى ظلم رعيتهم ولا احتاجوا إلى قتل النفوس المحرمة، ولا احتاج ذوي الأموال إلى أن يقعوا في المحرمات الشرعية. من تعلمون من الصحابة كان تاجرا؟ هذا عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الثلاثة تجارتهم واسعة جدا، تجارتهم واسعة. كيف؟ أنس بن مالك قال: وأنا من أكثر الأنصار مالا. وفي التابعين تعرفون أحدا؟ ليس من التابعين، أنزل منهم، يعني إذا نزلنا على التابعين عبد الله بن المبارك والليث بن سعد، عبد الله بن المبارك والليث بن سعد ابن خزيمة أظنه كان ثريا، ومع ثرائه كان لا يستطيع أن يميز بين العملة، غيره يشتغل قطعة فئة عشرة لا يميز بينها وبين فئة الخمسة، لا يستطيع التمييز. المرأة التي تزوجت جليبيب ارتبطت صار لها مال، سبحان الله. خيرا، بارك الله فيكم. فلهذا من كانت نفسه تواقة للمال نقول له: لا بأس، أصلح نفسك أصلح نفسك وكن تاجرا لا بأس، اتق الله عز وجل، اكتسب من حلال وأنفق في حلال، اكتسب من حلال وأنفق في حلال. اسأل نفسك عن كل شيء، عن كل مال لديك من أين أتى، وصل نفسك أين تذهب به. جاء في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال رحمه الله تعالى: ما وجدتم شيئا في شأن صدقة عثمان بن عفان بالإبل؟ من هو؟ ليس صريحا. جهزتهم قد تكون هي الألف دينار، قد تكون الألف دينار، ألف دينار 4 كيلو ذهب وربع، مبالغ باهظة. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بيان من الله تعالى لمن أراد من النفير، لما أراد من نفير الأحياء قبل هذا الذي نخرج به من الآية السابقة ولا ينفقون نفقة، أنه لم نجد الآن دليلا على ذكر يثبت في أن عثمان بن عفان جهز 100 من الإبل ولا أكثر من ذلك. والذي ثبت لدينا هو الحديث الآخر أنه أتى 1000 دينار وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضر عثمان ابن عفان ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. هذا الذي نخرج به في تفسير الآية. فرقد أبو طلحة أي آية؟ نحن الآن داخلون فيها إن شاء الله، ننظر لأنها تحمل معنيين. هل المراد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي لطلب العلم ليتفقهوا في الدين، أي ليطلب العلم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ يعني إذا رجعوا من طلب العلم ينذرون قومهم، هذا معنى. المعنى الثاني: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد في سبيل الله ليتفقهوا، أي القاعدون الباقون الذين لم يخرجوا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو، هذا معنى آخر. وسنقرأ إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. قال ابن كثير: هذا بيان من الله تعالى لما أراد، أو لما أراد لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحياء المراد الحارات والقبائل والعشائر. في غزوة تبوك فإنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال انفروا خفافا وثقالا، وقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قال فنسخ ذلك بهذه الآية، خيرا هذا مسند أحمد. الإخوة جاءوا بحديث، هو الحديث الذي بين أيدينا، حديث فرقد لما جاءوها، هو الحديث الذي قرأناه في سنده فرقد الله عافيه. خير. قال إسناده ضعيف لجهالة فرقد أبي طلحة، فقد انفرد بالرواية عنه الوليد بن أبي هشام، وقال علي بن المديني لا أعرفه، وقال ابن حجر في التقريب مجهول، وبقية الرجال ثقات رجال صحيح غير سكن بن المغيرة، وهو القرش الأموي، فقد أخرج له الترمذي وهو صغير وهو صدوق، وغير عبد الله بن أحمد فقد أخرج له النسائي وهو ثقة. أبو موسى العنزي هو محمد بن مثنى، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وفي السنة عن أبي موسى العنزي بهذا الإسناد، وأخرجه الطيالسي وابن سعد وعبد بن حميد المنتخب والبخاري في التاريخ والترمذي والدولابي في الكنى والفسوي في المعرفة والتاريخ وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الدلائل وابن أثير في أسد الغابة من طرق عن سكن بن المغيرة. وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. قلنا حديث عبد الرحمن بن سمرة سيرد في موضع آخر. خيرا. هو هذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى قال فنسخ ذلك بهذه الآية، نسخ الوجوب، وجوب النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الوجوب انفروا خفافا وثقالا، وقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، ليتفقه الخارجون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو. فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين. وبعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء، قال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا، ويترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني سرايا، ولا يسير إلا بإذنه. فإذا رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خيرا. هو بدأ في تفصيل المعنى الذي بدأناه في البداية، لكن نقف عند هذا إن شاء الله.